بسط. يقول لك اسأل ما شئت، عافاك ورعاك وحفظك ودفع عنك وعن سائر إخوانك. السؤال: هارون ابن سعيد ابن الهيثم، قال أبو حاتم شيخ، وقال النسائي لا بأس به، وقال في موضع ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن يونس. أولا عندنا المجرح، عندنا أبو حاتم قال شيخ، والنسائي وثقه، ومرة قال لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن يونس. أوضح لي المتشدد والمتساهل من المتوسط. أبو حاتم متشدد في الجرح، والنسائي متشدد، وابن حبان متساهل تثيق المجاهيل، وابن يونس قوله وسط إن شاء الله. طيب، أقواله قليلة في المصريين، أقواله ليس بالكثيرة في المصريين. طيب، ما حاله أبو حاتم؟ قال شيخ، معنى شيخ تليين، تليين للراوي، ليس تضعيفا، أولا تضعيف مبهم، ثم فيه تليين، ليس جرحا شديدا، ليس جرحا شديدا. النسائي قال لا بأس به، مرة قال ثقة، وذكر ابن حبان ثقات، ووثق ابن يونس. صدق ولا أخطأ؟ ليش؟ قول أبي حاتم شيخ، قوله شيخ هذا يعني تليين يسير جدا، ها؟ يعني لو قال في هذا الراوي ممكن يقال صدوق، أو يقال ثقة في أدنى مراتب التوثيق، في أدنى مراتب التوثيق، ثقة في أدنى مراتب التوثيق، هذا يكون أقرب أو جيد الحديث. أما التليين هنا لا يضره، لأنه متشدد، يعني معنى أقل ما فيه صدوق، لأنه متشدد. فلما وجد التعديل النسائي متشدد أيضا قال ثقة، ومرة لا بأس به، نحن رفعنا، فقول أقل ما فيه يكون ثقة في أدنى مراتب التوثيق. واضح؟ من الذي عنده التقريب؟ تقريب، ما أحد عنده في البيت؟ عندك؟ أيوة، افتح انظر ماذا قال الحافظ، هكذا سنرجح. اسمه هارون بن سعيد بن الهيثم، هارون بن سعيد بن الهيثم. طيب، السؤال الثاني: أسأل خالد معروف، أسأل خالد ابن معروف، يا خالد هارون ابن صالح الهمداني، روى عنه محمد ابن الحسن ابن الزبير، وذكره ابن حبان في ثقات. ارفع صوتك، احسن. مجهول، لماذا مجهول وقد ذكر ابن حبان في ثقات؟ لانه يتساهل في تذكير المجاهيل. طيب، مجهول عين او مجهول حال او مستور، ها؟ ليش مجهول حال؟ والذي روى عنه احد يكون مجهول حال، هكذا درست، مجهول عين. لماذا مجهول عين؟ لم تعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه لم جاءت راو واحد. احسنت، سألت خالدا عن نحو هذا المثال امس ما اجاب، واليوم ايش اجاب؟ العلم ايش؟ العلم بماذا؟ تعلم، والحلم بالتعلم. يعني مهما كان يا طالب العلم رأيت عقبة، استمر بس، وستتجاوز تلك ايش العقبة، وتصل ان شاء الله. لا بأس، احسنت يا خالد. السؤال الثاني: عند من؟ عند الحجي. السؤال: هارون ابن زيد ابن رحمه الله تعالى، يتعنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين، تفضل، حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا، بما يجرح الراوي مطلقا. طيب، الآن عندنا تقسيم جديد، تقسيم جديد. أخذنا عن الأئمة أولا التقسيم من حيث المناهج: متشدد ومتوسط ومتساهل. ثم أخذنا الذي بعده أن طبقات العلماء كل طبقة لا تخلو من متشدد ومتوسط، فيجمع يعني الحكم على ذلك معلوم. الآن النظر إلى علماء الجرح والتعديل من حيث المتقدم والمتأخر، من حيث الزمن، من حيث إيش؟ الزمن، من حيث الزمن. كان ذاك النظر الأول من حيث المنهج شدد أو متوسط، النظر الآن من حيث التقدم والتأخر من حيث الزمان. فمثلا عندنا أبو حاتم، وعندنا ابن معين، وعندنا أحمد بن حنبل، هؤلاء إيش؟ متقدمون، هؤلاء متقدمون. ثم نرجع فننظر في العلماء المتأخرين، نجد أن من المجرحين والمعدلين المتأخرين ابن حزم، الساجي، الأشبيلي، ابن القطان، هؤلاء متأخرون، هؤلاء متأخرون. قبل أن نأتي إلى هنا نقول يا أخي ما هو الفاصل بين المتقدم والمتأخر؟ واضح؟ ما هو الفاصل بين نقول الذي متقدم هؤلاء متقدمون وهؤلاء إيش؟ متأخرون. للعلماء قولان، للعلماء قولان في الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر. الإمام الذهبي فيما يظهر أنه ذهب إلى أن المتقدم من الثلاثمائة وما فوقها، من الثلاثمائة وما فوق هؤلاء متقدمون، ومن بعد الثلاثمائة هؤلاء إيش؟ متأخرون. الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم فيما نقل عنهم أنهم يرون أن المتقدم من قبل الخمسمائة، من قبل القرن الخامس هذا متقدم، ومن بعد القرن الخامس هذا إيش؟ متأخر. هذا بالنسبة لتقرير الزركشي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما شابه ذلك ممن ذهب إلى هذا المذهب، من ذهب إلى هذا المذهب. وحقيقة أن إفراد تاريخ زمني للمتقدم وتاريخ زمن المتأخر على الإطلاق في صعوبة، لأنه ليس عندنا دليل ولا نص، عندنا اجتهادات للعلماء. وكذلك أيضا ليعلم أن كل متأخر من سبقه إيش؟ متقدم. فلو جئنا إلى الإمام الذهبي، فلو جئنا إلى الإمام الذهبي فهو ماذا؟ متأخر جدا. والإمام البيهقي قبله من علماء القرن الخامس متقدم، علماء القرن الخامس إيش؟ الإمام السمعاني متقدم عليه، وهؤلاء الأئمة متقدمون. لو نظرنا إلى زمن البيهقي، إلى زمن البيهقي، أن فننظر إلى أن أبا حاتم وأن ابن معين وأحمد بن حنبل ماذا؟ متقدمون عليه، متقدمون عليه. طيب فما هو الضابط؟ إذا جينا الضابط نقول ضبطه الذهبي بثلاثمائة، هذا بالنسبة للذهبي، يعني يقول عندنا المتقدم إلى القرن الثالث والمتأخر إلى بعد القرن الخامس، وهم الذهبي ومن في زمنه متعاصرون، واضح؟ وهكذا. لكن ينبغي أن نعلم، نقول الذين استوى علم الجرح والتعديل في زمنهم هؤلاء متقدمون، وكان نقدهم مباشرة في الرواة أو في مروياتهم لحفظها وتبيينها، وهذا كما ذكر الذهبي في القرن إلى القرن الثالث، إلى القرن الثالث. هؤلاء هم الذين أحيوا هذا العلم، وهم الذين قعدوه وأنشأوه وأخذوا فيه وردوا، ومن جاء بعدهم استفاد من كلامهم، ومن جاء بعدهم استفاد من كلامهم. فكل من جاء بعدهم يعتبر متأخرا عنهم، يعتبر متأخرا عنهم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلام الذهبي أقرب إلى الصواب، يعني يقال بالمتقدم أي الذين قعدوا هذا العلم والذين اشتغلوا بالجرح والتعديل مباشرة وبواسطة المرويات وبواسطة معرفة الرواة وما شابه ذلك، هؤلاء متقدمون، وهذا يقرب إلى القرن الثالث ونحوه، القرن الثالث ونحوه. ومن جاء بعدهم، من جاء بعدهم هم استفادوا من تقعيد هؤلاء الأئمة ونظروا في طرق في طرقهم واستفادوا منها، هؤلاء إيش؟ متأخرون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم أقرب إلى الصواب. نعم. لا يعني كذلك، يعني بالنسبة للفقهاء والأصوليين وما شابه ذلك هذا يكون أقعد، يعني نقول هؤلاء الأئمة في زمن الرواية والنقل والاجتهاد في حفظ السنة هؤلاء متقدمون. وكذلك يعني من اشتغل في زمنه بالفقه هذا متقدم، وشافعي، مالك، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل متقدمون، أئمة المذاهب ومن تبعهم الليث بن سعد، سفيان الثوري وهؤلاء، وجاء بعدهم أقوام استفادوا من مذاهبهم وكلامهم، نقول هؤلاء تأخروا عنهم، هذا كلام يعني يكون عام، يكون إيش؟ عاما بالنسبة لما يتعلق بأهل ذلك الزمن، بأهل ذلك الزمن، والله أعلم. هل فقهتم هذا يا رجال؟ قال المؤلف رحمه الله: يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين. طيب، هنا المتأخر تقول للعلماء قولان في تحديد المتأخر، للعلماء قولان في تحديد المتأخر. القول الأول أنهم من جاء بعد القرن الثالث، أنهم من جاء بعد القرن الثالث، وهذا مذهب، وهذا ما قرره الذهبي، وهذا ما قرره الذهبي رحمه الله. القول الثاني أنهم من جاء بعد الخمسمائة، أنهم من جاء بعد الخمسمائة، والصحيح والله أعلم هو القول الأول، والصحيح والله أعلم هو القول الأول. ها؟ والصحيح والله أعلم هو القول الأول. فإن أئمة القرن الثالث، فإن أئمة القرن الثالث نشأ هذا العلم وغيره من علوم الشرع على أفهامهم وقوة ونظرهم ودقة نظرهم، على أفهامهم ودقة نظرهم وتقريراتهم. ومن جاء بعدهم فهو مستفيد منهم، وسائر على طريقهم. قال المؤلف رحمه الله، قال: يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر. طيب، تقول: ومن أمثلة المتأخرين، أحسن، أكمل على التعليق الأول، هذا مهم. ومن أمثلة المتأخرين كابن حزم، كابن حزم والخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن عبد البر والساجي والأشبيلي، والأشبيلي وابن القطان، والأشبيلي وابن القطان، هؤلاء من المتأخرين. هذا ضرب مثل لك، فتأخذ على هذا، فإذا رأيت من جرح هؤلاء المتأخرين يعني يكون منك على ذكر وانتباه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن أبان بن صالح القرشي مولاهم قد وثقه ابن معين. ابن معين المتقدمين أو المتأخرين؟ تقدم. والعجلي كذلك، ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال فيه النسائي: ليس به، ليس به باس. عند من؟ عند أخينا وسام حفظه الله، وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ليس به باس. ما حاله؟ ثقة. وقول النسائي ليس به باس، ليش ما تنزلوا قليلا؟ أولا هو متعنت، خالفه متعنت فوثقه. فثانيا كون وجود التوثيق بدرجة أعلى لا ينافي التوثيق بدرجة أدنى في حقيقة القبول. أحسنت، نعم. إذن هذا ثقة. قال: وقال ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم ليس بالمشهور. هل نقبل كلامهما؟ لا نقبل. قد وثقهم المتقدمون وخبروا حالة أعظم من المتأخرين هؤلاء. قال الحافظ ابن حجر: وهذه غفلة منهما وخطأ توارد عليه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه. أحسنت، واضح جدا، أليس كذلك؟ مثال آخر، مثال آخر، اكتب مثال آخر. المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي وثقه بعض المتقدمين، وكذبه الساجي. سؤال عند من؟ عندك. هل نأخذ بتكذيب الساجي؟ لا، عارض المتقدم هذا الحافظ الفاهم القريب منه. طيب تقول قال الذهبي، قال الذهبي شيخ مشهور مكثر ثقة، شيخ مشهور مكثر ثقة، ما التفت أحد من الموثق، ما التفت أحد من الموثقين إلى تكذيب، ما التفت أحد من الموثقين أو من المحدثين، أحسن من المحدثين، إلى تكذيب الساجي له. واضح؟ طيب مثال آخر أقرأ عليكم. معقل بن عبيد الله العبسي قال القطان معقل عنده مستضعف، قال الذهبي كذا، قال بل هو عند الأكثرين صدوق فلا بأس به، فلا صدوق لا بأس به، لم يعتبر بقول القطان هنا في تضعيفه ونقل التضعيف. قال المؤلف رحمه الله الضابط التاسع، قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب، هذا يحتاج أن ينظر فيه ويتميز ويتمرن على النقل بعض الذين يعني من تصدر للنظر في تراجم الرواة والنقل من الكتب والجمع لها، فلا بد أن يتفطن للتوثيق كامل، هل هو توثيق أم مجرد حكاية أو ما شابه ذلك. قال المؤلف قال الحافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي صدوق، واضح هذا توثيق، صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء وعمدته، يعني لماذا ذكره ابن حبان في الضعفاء؟ قال وعمدته أن البخاري قال تركناه كذا نقل فوهم على البخاري، إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 12200. واضح؟ يعني مكتوب تركناه حيا سنة كذا، فهو قرأ وصار عند كلمة تركناه، كتب تركناه وترك الباقي، تركناه وترك إيش؟ الباقي. وهذا يحصل عند الكتابة والتأليف أحيانا، عند النظر ربما ما يسعب يعني نفسك تتوق الكتاب أكثر فتكتب بعضا ترك بعضا يكون خللا جليا. قال رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان متقنا ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء وروى عن البخاري أنه قال تركناه، وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 12 يعني 200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى. واضح؟ مثال آخر، اكتب مثالا آخر، مثال آخر، زياد ابن عبد الله بن الطفيل البكائي، زياد ابن عبد الله بن الطفيل البكائي قال طيب تقول نقل الترمذي عن وكيع أنه قال زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث، مع شرفه يكذب في الحديث، وصوابه هذا من خلل النقل، مع شرفه ثم مع كتابته يكذب في الحديث، فهنا سقط. تقول وصوابه مع شرفه لا يكذب في الحديث، لهذا قال الحافظ لم يثبت أن وكيعا كذبه. لم يثبت أن وكيعا كذبه. عندنا راوي كان أعور وهو حبيب ابن أبي ثابت أعور. قاله ابن عون. قال ابن عون كان رجلا أعور. فجاء الإمام الدولابي. نعم الدولابي. كلمة أعور ظن أنه جرح, أنه أراد أن يجرحه بذلك. فماذا فعل؟ نعم وثقة وقد تناكد الدولابي. فجاء الدولابي فذكره في الضعفاء ضمن الضعفاء. إيش عمدته؟ أن ابن عون قال أعور, فظن أنه أراد به القدح فيه وإنما هو صفة له. قال المؤلف رحمه الله الضابط العاشر. قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريث بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي, وكذلك أيضا البخاري وأبو داود وأبو زرعة والهيثم بن جميل ومظفر بن مدرك وأبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة وجماعة كثير جدا, محمد بن سيرين وأمثالهم. يعني جمعناهم فيما مضى ونظرنا في تراجمهم يعني يبلغ عددا لا بأس به, وجمعهم غير واحد من أهل العلم, وألف في ذلك بعض أهل العلم ممن سبق ونشرت في ذلك أبحاث ورسائل, منهم الشيخ رسول الله عباس وكذلك امرأة, ونشر بحثها ضمن مجلة الحكمة التي تصدر أظن عن بريطانيا أو غيرها. وجمع صاحب مقدمة كتاب الثقات كتاب رجال ابن حبان أيضا نحو 40 رجلا, وكذلك بعض أهل العلم جمع في ذلك جموعات متفرقة. وكنا قد قيدنا في ذلك فوائد منذ فترة, ونسأل الله جل وعلا أن يسر وأن يعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب في من روى عنهم هؤلاء وأمثالهم. وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث, كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. هذه المسألة مضت معنا فيما تثبت به العدالة والضبط, أن من لا يروي إلا عن ثقة. هنا أنه تثبت بذلك العدالة عند ذلك المعدل. ونقل هذا القول عن كم؟ عن جماهير العلماء من المحدثين والأصوليين, وهو صنيع البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم. فإذا رأيت راو لا يروي إلا عن ثقة متثبت متشدد فروى عن رجل, فهنا يكون العمل على توثيقه. لكن هناك أمر, وهو إذا وجد الجرح, إذا رأينا شعبة روى عن رجل شعبة لا يروي إلا عن ثقة, لكن هذا الرجل مجروح جرحه العلماء, هنا هل نقول ثقة بتوثيق شعبة؟ ماذا نصنع هنا؟ نقوم بالجمع. هذا شعبة يرى أنه إيش؟ ثقة. فإذا كان الجرح فيه شديدا ومفسرا وموضحا فهنا لا يعتبر, يقال هذا بالنسبة لشعبة رأى أنه ثقة. أما حال الراوي فهو ضعيف, فقد روى شعبة عن نحو 13 راوي ممن مسوا بنوع من الجرح وضعفهم أهل العلم. لكن إذا وجد الراوي لم يروي عنه إلا من لا يروي إلا عن ثقة, أو روى عنه جلة فيهم من لا يروي إلا عن ثقة, فإننا نرقيه ونجعله بذلك حجة ما لم يأتي بما ينكر عليه. واضح هذا؟ طيب عند قوله من عرف من حاله أن لا يروي إلا عن ثقة, طيب فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده, اكتب هكذا عند قوله عنده تكتب تقول وهذا هو القول الصحيح وعليه جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين, وهذا هو الصحيح وعليه جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين. وينتفع الراوي بذلك, وينتفع الراوي بذلك ما إذا لم يوجد فيه جرح, ما إذا لم يوجد فيه جرح ولم يأتي بما ينكر عليه. فإنه يصير حجة مقبول النقل. قال وما ذكره مبني على الغالب. هنا بعد الأمثلة هذا انظروا من ذكر, كما روى مالك عن عبد الكريم بن المخارق وهو ضعيف, تقول أنت وكذلك روى عن عاصم بن عبيد الله وعمر بن أبي عمرو وكلاهما ضعيف. طيب وقل من سلم من المنتقين المتهرين من رواية عن ضعيف. وقل من سلم من المنتقين والمتحرين من رواية عن ضعيف. فإن يحيى القطان مع شدة تحريه قد روى عن 3 من الضعفاء, والفائدة في ذلك أن نجعل رواية المنتقي كتوثيق ضمني ونعمل الجرح بحسب وروده يعني جرح فسر أو جرح مبهم على حسب ذلك. حتى لو كان الجرح مبهما فهنا نقول قد روى عنه شعبة وهو لا يرنى عن ثقة وجرحه فلان جرحا مبهما, ونجمع ونجعل رواية الشعبة هنا إيش مرجحة ومؤيدة لحال الراوي. هل وضح لكم المراد الآن؟ يعني الآن نتصرف الذي لا يرنى عن ثقة بالنسبة للرواة لمشايخه على قسمين. القسم الأول الذين لا يوجد فيهم جرح, وهذا ينتفع به الراوي انتفاعا عظيما وينتقل من حد الجهالة وإلى حد الحجية ولو لم يروي عنه إلا شعبة. الثاني المشايخ الذين وجد فيهم جرح وقد روى عنهم من لا يروي عن ثقة. هؤلاء كيف نصقم معهم؟ نجعل رواية الثقة هذا المنتقي نجعلها في باب التعديل, ونجعل الجرح في باب الجرح, ثم إذا كان الجرح مفسرا على حسب حال الراوي, فيجمع ويجعل رواية المنتقي تعديل ضمني ويجمع بينها. فلو أن راو قال أبو حاتم مثلا, قال ابن معين مثلا قال نعم بارك الله فيك فيه ضعف. وروى عنه شعبة وقال النسائي لا بأس به. نأتي إلى هذا نقول ضعفه ابن معين بضعف يسير وقال النسائي لا بأس به وروى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا عن ثقة، يعني تعديل عند شعبة، نجعل هذا تعديلا عند شعبة ثم نخرج بحكم يجمع بين هذه الأشياء. هل وضح لديكم؟ ها واضح يا رطبي؟ قال المؤلف رحمه الله قال الضابط الحادي عشر الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. هذا الضابط مهم، هذا ضابط مهم سواء كان بما يتعلق بالبخاري ومسلم أو بما أيضا بالرجال، يعني سواء كان الراوي روايته في الصحيحين أو كانت روايته خارج الصحيحين، خارج الصحيحين. أنتم معي؟ هل أنتم معي؟ ها؟ هذه المسألة من المسائل التي لم تعطى التحرير الجلي إلى اليوم، ولم تعطى حقها فيما يتعلق برجال الصحيحين، لكن نتكلم على الجملة لا على التحقيق والتمييز. فنقول رجال الصحيحين على قسمين، رجال الصحيحين من حيث العمدة عليهم وعدم ذلك على قسمين. القسم الأول من اعتمد البخاري ومسلم إخراج حديثه في الأصول، يعني أخرج له البخاري ومسلم في الأصول، في أصول ماذا رعاكم الله، في أصل كتابه وهو عمدته، وذلك المخرج عنه العمدة عند الإمام البخاري أو عند الإمام مسلم. واضح؟ هؤلاء يعني في طبقة عالية، من اعتمده البخاري ومسلم فطبقته عالية. سؤال، لماذا طبقته عالية على مجرد أو مطلق التوثيق؟ الجواب أن من أخرجه البخاري ومسلم لشهرة الصحيحين وانتشار الصحيحين وفحص العلماء للصحيحين نتج من ذلك أن هذا الراوي مع السلامة من النقد ارتفع مرفع يعني علوا كبيرا، وذلك أن العلماء جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل تلقوا خبر هذا الثقة المعتمد في الصحيحين من غير جرح ومن غير نظر، وجعلوا إخراج البخاري ومسلم يعني مكانة ومزية رفيعة. قال بعض أهل العلم من أخرج له البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة، فقد تجاوز القنطرة، يعني ما سبب تجاوزه للقنطرة؟ لأن الأمة أجمعت على صحة ما في الصحيحين، وتداولها الأجيال جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، ولم يأتي في هذا الراوي مس بجرح، فدل ذلك على علو مرتبته وعلى علو مكانته، لأن الأمة قد أجمعت على قبول خبره في صحيح الإمام البخاري. واضح هذا يا رجال؟ هل وضح هذا القاعدة؟ هذا في رجال صحيحين على مرتبة رفيعة. ثم نأتي إلى هؤلاء المخرج عنهم في الأصول ونجعلهم على قسمين. القسم الأول من نص العلماء على توثيقه، يعني أخرجه البخاري ومسلم وقال ابن معين ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال فلان ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، يعني توثيق. هؤلاء انضم إلى اعتماد البخاري ومسلم له وتلقي الأمة لخبره بالقبول التنصيص على ماذا؟ على ثقته وأمانته وديانته. هذا القسم الأول. القسم الثاني من رجال البخاري ومسلم وقد اعتمد البخاري ومسلم إخراجه الصحيح من أخرج له البخاري ومسلم ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل، ولم يوجد فيه جرح ولا تعديل. واضح؟ فنقول هنا هذا القسم حجة. لماذا حجة؟ لأمرين. الأمر الأول أن البخاري ومسلما سميا الكتاب صحيحا، ومن شروط الصحة إيش؟ عدالة الناقل وتمام ضبطه،
صح ولا لا؟ خلاص. إذن فمن شروط الصحة عدالة رجل من ضبطه، فهذا الراوي ثقة. الأمر الثاني تلقي الأمة على مر الأجيال لخبر هذا بالقبول من غير نقد، ففي هذه الحالة صار من أخرج له البخاري ومسلم في الأصول اعتمادا ولم يرد فيه جرح ثقة لا محالة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر ليس في الصحيح مجهول، يعني نحن لو لم نقف على جرح التعديل فيه وقد أخرج البخاري ومسلم فليس بمجهول، لأن أخرج البخاري ومسلم تعريف ومزيد فوق التوثيق. هل وضح إلى هنا؟ وضح إلى هنا. هذا بالنسبة لجمهور رجال الصحيحين، هؤلاء الثقات، هؤلاء الثقات. القسم الثاني من المخرج في الأصول من أخرج له البخاري ومسلم في الأصول ولكن مش بنوع من الجرح، واضح؟ في طعن. تذكرون أننا أخذنا في النزهة كم عدد المجروحين في صحيح الإمام مسلم عندك يا أبا عايض؟ عند من؟ عند الأخ 100 وكم؟ في صحيح من؟ مسلم 160 راويا في صحيح مسلم 160 راويا مسوا بنوع من الجرح. كم عدد المجروحين في صحيح البخاري عند أخينا صاحب الخمار الأبيض حفظه الله الذي في جانبك أمراد؟ ايه أنت كنت معنا في النزهة؟ كنت معنا في النزهة؟ ايش قال؟ ايش قال الأخ؟ أحسن. فعددهم 80 راويا، 80 راويا الذي مسوا بنوع من الجرح في صحيح البخاري، واضح معي هنا؟ هؤلاء الرواة في صحيح البخاري وصحيح مسلم عدد ليس بالهين. طيب هؤلاء المجروحون على مراتب، هؤلاء المجروحون على مراتب. المرتبة الأولى من لا يضر فيه التجريح، يعني جرح ولكن الجرح مردود. مثاله علي ابن المديني، هذا ذكره العقيلين في الضعفاء. قال الذهبي، تكلم الذهبي قال ثقة ولا يعني وما أصاب العقيلي فعله، ثم ترجم وتكلم قال كنت أظن لك عقلا يا عقيلي تعمد إلى هذا الإمام وتذكره في الضعفاء إلى آخر كلامه. فهنا هذا نوع ممن مس بنوع من الجرح وهو مخرج في الأصول والجرح فيه بتعنت. المثال الأول على المديني. من يذكر مثالا آخر أملينا عليكم أمس؟ أمليناه عليكم أمس؟ إسماعيل، أحسنت. التبوذة كل من قري، موسى بن إسماعيل التبوذة كل من قري، أحسنت. ما حاله؟ من جرحه؟ ابن خراش. قال نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي. طيب المثال ثاني أخذناه أمس، عمر ابن محمد المخدر، قال الأزدي إيش؟ في نفسي منه شيء. قال الذهبي ليطمئن قلبك فهو من رجال مسلم، واضح؟ فمن مس بنوع من الجرح بتعنت ورد لا يضر. الثاني، القسم الثاني ممن نسى بنوع الجرح، من مس بنوع من الجرح وأثر فيه الجرح لكن بمجموع الأمر يخرج بأنه صدوق يخطئ، صدوق ربما أخطأ، ثقة له أخطأ ونحو ذلك، معروف يا رجال هذا النوع. وهذا في الصحيح موجود، وفي هناك عدد ممن نس بنوع الجرح وكانت النتيجة أنه صدوق، أنه إيش؟ صدوق، أو أنه ثقة في أدنى مراتب التوثيق وما شابه ذلك، وهذا عدد مقبول لأن خلاصة الأمر فيه أنه إيش؟ مقبول الخبر. النوع الثالث ممن أخرج له البخاري ومسلم في الأصول ومش بنوع من الجرح والجرح مؤثر فيه، مثل فليح ابن أبي سليمان وإسماعيل ابن أبي أويس وخالد ابن مخلد القطواني، هؤلاء وأمثال هؤلاء مشوا بنوع من الجرح المفسر، وأفضل أحوالهم أنهم ضعفاء صالحون في الشواهد والمتابعات، واضح إلى هنا؟ هل نضعف أحاديثهم في صحيح البخاري ومسلم أو كيف نفعل؟ الجواب لا نضعف أخبارهم في الصحيحين، لأن الأئمة تلقوا الصحيحين بالقبول ولم ينتقد هذه الأخبار. الأمر الثاني أن البخاري ومسلما ينتقيان من أخبار هذا الصنف من الضعفاء سيء الحفظ، ينتقون ما حفظوه عن بعض مشايخهم، ينتقون ما حفظوه عن بعض مشايخهم، فهو في صحيح البخاري حجة، وإذا جاء معنا خارج البخاري ضعفناه وقلنا السنة ضعيف لأن فيه فلانا. من حفظ هذا التقسيم أعطي جائزة كله إن شاء الله. طيب كيف أفعل لكم الآن؟ ها نقرأ نقرأ ها ما في باقي وقت، ما لكم ها يا أخي ما قد دق الباب ها بعد العصر طويل ما في إلا آخره. أنا أكلمه اليوم باقي الآن إلى الأذان ساعة ها انظر اطلع انظر وهدأ الوضع قل له ينتظر قل انتظر طلاب أنت الرسول أنت العسكري حقنا من دمار من شارح تكون أول شيء ها. قال المؤلف رحمه الله الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين، أحدهما من احتج به في الأصول، والثاني من خرج له متابعة واستشهاد اعتبارا. المشكلة الآن الذي في ذهني والذي أعرف أن بعض العلماء تشكلها، كيف نميز بين ما رواه البخاري في الأصول وما رواه في المتابعة، كيف يميز بينهما؟ الذي عندنا الآن تقليد، نقلد المزي والذهبي وابن حجر، قالوا فلان في الاعتماد وفلان في الشواهد، مجرد ايش اجتهاد منهم، ليس هناك نص واضح معي يا رجال. المشكلة يعني الآن ايش عرفك ان البخاري انما جعل هذا شواهد وجعل هذا في الاعتماد، ايش دليل، ما هو دليلك؟ ما عندك نص من البخاري، انما اجتهاد العلماء. فجاء العلماء ألفوا في رجال الصحيحين، واجتهد هذا العالم قال في الشواهد، واجتهد اخر قال في الاصول، وهكذا ما هناك برهان. اكتب هذه الفائدة ها ايش الاصول وايش الشواهد، احسنت. الاصول يعني اعتمده في الصحة، بمعنى ان هذا الحديث صحيح عند البخاري عمدة على هذا الناقل، واضح، هذا الاصول، بمعنى انه اعتمد تصحيح الحديث على نقل هذا الناقل. اما بالشواهد فمثلا يخرج الخبر هذا صحيح ثم يقول وقد حدثنا مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فنجد ان هذا ان في السند هذا رجل ضعيف، فعلمنا ان عمدته على الاول واشارته الى الثاني باب الشواهد والمتابعات. مثاله قال الامام البخاري حدثنا سليمان بن حرب وعباد بن يعقوب، بحسب خبرة العلماء ونظرهم سليمان بن حرب ثقة، سليمان بن حرب ثقة، وعباد بن يعقوب مجروح رافضي، فهنا قال العلماء أخرج له متابعة في موضع واحد، وجعلوا المتابعة لمن؟ عباد بن يعقوب، وجعلوا العمدة على من؟ على سليمان بن حرب، وأمثال ذلك وأمثال ذلك. هل وضح هذا؟ بارك الله فيك. كيف؟ تكلم الله. غلط، بيننا اتفاق نحن ننتهي الساعة 25 وتطلعون. طيب خير إن شاء الله، خلاص انتظروا انتقلوا العشاء واجعلوا لكم مندوبين الأوراق إن شاء الله الآن. على كل قدر الله ما شاء فعل، نعيد إن شاء الله في الدرس الآتي، لكن من استطاع منكم يلخص ما سمعه فأمر حسن ولا قوة إلا بالله. المراجعة، كل طالب يراجع، فسيأتي اختبار في نهاية 20 ضابط، وسمع كل درس وراجع 20 ضابط، حتى تثبت في أذهانكم، واضح؟ فراجعوا الضوابط وأتقنوها.